اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين عليهم السلام. شيخ كان كلام المصنف في يوم أمس في تقييم حال الإجماعات إثباتا عندنا، وانتهى قدس سره عليكم السلام، وانتهى قدس سره إلى أن هذه الإجماعات لا يمكن أن تكون كاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام. هي إذا كان من المقرر أن تكشف عن رأي المعصوم فإنها تكشف عن السنة، والسنة يعني الأخبار، وكيف نصل إلى أن هذا الخبر الذي اعتمده هؤلاء المجمعون تام دلالة وسندا؟ هذا ما لا يمكن أن نقطع به، مجرد ظن، وهذا الظن ليس بحجة، لم يرد دليل على حجيته واعتباره. وبالتالي وفق هذا البرهان لا بد أن نعرض تلك النظريات التي أخذناها المصنف. إحنا هذه أمس أخذنا، ظل عندنا التطبيق. هذه النظريات التي اعتمدناها أولها كان الإجماع الدخولي. يقول قدس سره: الإجماع الدخولي لا شك لدينا في كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام، ما نشك في ذلك، لكن تحصيله بالنسبة لنا في هذه الأزمنة مستحيل عادة، وهي صعب أن نحصل مثل هذا الإجماع الدخولي. أن نقطع بأن الإمام عليه السلام، إحنا نروح نبحث أقوال الفقهاء ونقطع من خلال بحثنا بأن الإمام عليه السلام هو أحد القائلين بهذا الحكم، هذا كيف يحصل في زماننا؟ هذا مستحيل عادة، هذا ممكن للحاضرين في عصر الحضور اللي عاشوا مع الإمام عليه السلام في تلك الأزمنة، إما سمع من كل علماء المدينة وما يدري من هو المعصوم عليه السلام منه فيحصل له القطع، لأن صار عنده إجماع، حصل الإجماع، أو نقل له الآخرون في تلك الأزمنة بنحو التواتر، أن كل علماء المدينة ما من فقيه في المدينة إلا ويقول بهذا الحكم، أيضا رح يصير إجماع منقول بنحو التواتر، أيضا هذا يحصل له القطع برأي المعصوم، لكن هذا للمعاصر. أما إحنا لا، ما يمكن أن يحصل لنا مثل هذا الإجماع. هذا بلحاظ الإجماع الدخولي. وأما سائر أنحاء الإجماعات الأخرى، الطرق التي قال بها علماؤنا، فكلها لا يمكن أن تحصل لنا اليقين برأي المعصوم. وصلنا إلى قوله: إذا عرفت ذلك، إذا عرفت هذا الدليل، هذا البرهان، برهان السبر، إذا عرفته يمكن أن تصل إلى النتيجة التي نريدك أن تعرفها. ما هي شيخنا؟ ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا القسم الأول، وهو الإجماع الدخولي، يعني اللي مشافهة يسمع من كل علماء المدينة ولم يعرف من هو الإمام بالتحديد بالتشخيص، هذا يحصل له القطع بقول المعصوم. ثانيا، هذا الذي ينقل له بالتواتر، 100 واحد 200 واحد ينقلوا، لأن كل علماء المدينة، أو 50 واحد، المهم مقدار تواتر لازم ينقل له، 50 واحد 100 واحد 200 واحد بالتواتر ينقل له أن كل علماء المدينة يقولون بالحكم الفلاني، يحصل له القطع بقول المعصوم. لكن وهو بالنسبة إلينا الإجماع الدخولي غير عملي بالنسبة إلينا، لا إحنا نسمع المشافهة من علماء المدينة وما عندنا هم تواتر أحد ينقل لنا بالتواتر ذلك. وأما القول بأن قاعدة اللطف، فخلنا نروح إلى الإجماع في الطريقة الثانية المستند على قاعدة اللطف. هل يمكن أن تكشف لنا عن قول المعصوم بالقطع واليقين؟ قاعدة اللطف، ما ننسى قاعدة اللطف تحتاج إلى أن يكون الإمام عليه السلام قادر أن يردع هؤلاء المجمعين على إجماعه، ولم يردع. يبين من اللطف الواجب بالله تعالى وبالمعصوم أن يردع ويمنع عن حصول الإجماع لأحد سببين راح نقراهم ولم يفعل، إذن ذلك يعني أن هذا الإجماع مطابق وموافق لقول المعصوم عليه السلام. المشكلة أنه الإمام عليه إشكال راح يجي، الإمام عليه السلام متخفي غائب ولا يلزمه أن يبين في هذه الحالة، لا يلزمه. ومو هو السبب في الخفاء، السبب في تخفيه هو الناس أنفسهم، هذا هو السبب في تخفيه. إذن لو كان من اللازم عله عليه السلام أن قاعدة اللطف نطبقها، نطبقها على أصل ظهوره، لكان من الواجب أن يظهر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا تريد تطبقون قاعدة اللطف بهاي الطريقة لازم تطبقونها حتى في المسائل الخلافية. أكو مسائل خلافية وهناك مثلا آراء مختلفة فيها، مثلا مسألة زواج البكر، زواج البكر هل تحتاج إلى إذن الأب أو ما تحتاج إلى، خمسة أقوال في المسألة، مسألة خلافية. فلو وجد الإمام عليه السلام أن أربعة أقوال عليكم السلام، أربعة أقوال مخالفة للواقع وقول واحد مطابق للواقع، إذن راح يصير تخلف عن الحكم الواقعي، حينئذ لا بد له أن يتدخل بقانون اللطف فيمنع فيقلل الاختلاف أو يمنعه أو يزيل الاختلاف. قانون اللطف إذا تطبقون على الإجماع طبقوه على المسائل الخلافية ولا أحد يقبل بتطبيقه هناك. قال: وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد، يعني حتى وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد، بل قاعدة اللطف تقول لو أن الفقهاء ذول المجمعين كان لهم مستند هو رأي خبر نقله لهم زرار أو أصل أو حتى الأصل مثل ما راح يجينا، ووجد الإمام عليه السلام أن بقاءهم هذا مخالف للواقع يضيع الحكم الواقعي، حين لا بد له أن يتدخل بقاعدة اللطف، لا بد له أن يتدخل. قاعدة اللطف تقتضي بأن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، حتى لو استندوا حينئذ فالمجمعون رأيهم يدل على اعتماد قول على أن المعصوم عليه السلام قابل بإجماعهم، وإلا لتدخل، وإلا لتدخل. فإننا لم المصنف يقول هاي قاعدة اللطف تامة لو مو تامة، المصنف يقول لا، أنا أعتقد بصحة ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وصاحب الكفاية من أن هذه القاعدة لا تكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره صاحب الكفاية، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها عليه السلام على قاعدة اللطف، لأن السبب الذي ليش لا تعتمد يا شيخنا المظفر على قاعدة اللطف، يقول لدليلين. الأول، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام المعصوم واحتجاب نفعه، هذا السبب الذي أدى إلى أن يحتجب الإمام، هناك حكمة دعت إلى احتجاب الإمام، أو الخوف على شخص وجود المعصوم عليه السلام، أو تمييز الإنسان الصالح من غير الصالح، تمييز من يكون على إيمان مستقر ممن لا يكون على إيمان مستقر، هذه الأسباب التي دعت إلى اختفائه واحتجابه، مع ما في اختفائه واحتجابه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر، تحقيق العدالة ودفع الظلم. تلاحظون كيف وجود الإمام عليه السلام الهادي والأسوة والقدوة هو نفسه السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام، هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب واختفاء حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع، أيضا هو السبب نفسه. حتى يظهر إيمان الإيمان والمعدن الحقيقي للناس، ونفسه السبب الذي يدعو المولى إلى عدم تدخل الإمام المعصوم في ذلك، يمنعه أيضا عن التدخل، مثل ما منعه من الظهور يمنعه عن التدخل، لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد، مو جميع العصور من عصر الغيبة إلى يومنا هذا، حينئذ ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام. فإذا ضاع الحكم خب المصلحة دعت أن يضيع الحكم، وإذا ضاع قام الإجماع وضاع الحكم الواقعي مخالف المصلحة أدت، فاتت مصالح مهمة بغياب الإمام، هاي المصلحة راح تغيب عنا تفوت عنا، هذه واحد فاتت وظيفة المعصوم عليه السلام، لا يلزم إخلال بهذه الوظيفة، لأن الاحتجاب ليس من سببه هو، وبسبب الأمة والناس. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القاطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ إذا لم يكن يجب على الإمام التدخل ومنع الإجماع، كيف نحصل بأن يحصل لنا القاطع بأن الإمام وافق المجمعين وأن رأيه كرأي المجمعين؟ هذا السبب الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول، يزيد على أنه لا الدليل على الدليل الأول أن الإجماع المذكور لا يحصل لنا القطع، فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة؟ إذا تطبقون قاعدة اللطف كن تطبقونها بالمسائل الخلافية، لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع؟ بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائل الفقه لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع، مسائل خلافية وفي المسألة قولان أو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال أو خمسة أقوال، طب كل هذه الأقوال موافقة للواقع؟ لا، طبعا بعضها غير موافق للواقع، قول واحد من الأقوال الأربعة مطابق للواقع وثلاثة من الأقوال غير مطابقة للواقع، وهناك أناس قلدوا أصحاب الأقوال الثلاثة، إذن أكثر الناس خالفوا الواقع. بلي لا لا، حقيقة هكذا المسائل الخلافية أكثر، لا تخلو عادة، قليل من المسائل التي تخلو من المخالفة، عادة على الأقل يوجد قولان في المسألة، عادة هكذا أصول المسائل في بعض الأحيان أكو اتفاق عليها، لكن نفس المسائل فيها تفريعات متعددة، لا نصل إلى اتفاق إلا في كثير من الأحيان في الأصول، أما في فروع المسائل في أصول المسائل في أمهات المسائل، أما في فروع المسائل لا، هناك اختلاف وأقوال تبعا لتعدد الأدلة فيها، قطعا أكثر مسائل الفقه خلافية. فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف؟ إذا تريدوا تطبقون قاعدة اللطف تلاحظون الإشكال وين؟ الإشكال الأول يقول قاعدة اللطف إذا طبقتوها ما تنتج لنا القطع، لا لأنه قاعدة اللطف تحتاج أن سكوت الإمام يكشف عن رضاه، كيف لا يجب على الإمام أن يتدخل، فقاعدة اللطف غير كاشفة لا تحصل القطع. الإشكال الثاني يقول إذا تطبقون قاعدة اللطف ووجب تطبيقها يجب على الإمام أن يتدخل، حينئذ طبقوها في المسائل الخلافية وقولوا يجب على الإمام أن يتدخل، فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم؟ يقل الخلاف إذا وجب على الإمام أن يتدخل حتى يقل الخلاف، يعني حينئذ سنقول بالتالي لمن يقول بحجية التمسك بالإجماع على أساس قاعدة اللطف، هنا هم يكون يتمسك بحجية قلة الخلاف، كيف؟ يقول عندي مسألة فيها قولان أو فيها ثلاثة أقوال، لازم نشوف أن الأكثر من الناس مع أي قول، أو أن الأكثر من الفقهاء مع أي قول، حينئذ نلتزم بأن ذاك الأكثر هو المطابق لقول المعصوم عليه السلام. الأقل خلافا هو المطابق لرأي المعصوم عليه السلام. تقبلون يا أصحاب هذه القاعدة يا شيخنا الطوسي أو لا تقبل؟ قطعا لا يقبل. وبه فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام؟ ليقل الخلاف أو ينعدم. وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع، وبتدخله وبتبليغ الأحكام من قبله نجاة المؤمنين. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى خوف. فإذا قاعدة اللطف لا تنتهي بنا إلى استكشاف قوله عليه السلام. خب هذا احتمال، مجرد الاحتمال يبطل القطع. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال للملازمة بين الإجماع المبني على أساس قاعدة اللطف وبين استكشاف قول المعصوم. لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف. هاي الملازمة القائمة على قاعدة اللطف لا تنتج لنا قطعا، هذا الإجماع لا ينتج لنا قطعا. خب هذا النحو الثاني، الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، وأما مسلك الحدس. مسلك الحدس ميزتها تحتاج أن نقطع، تحتاج أن نستكشف إجماع كل فقهاء الطائفة من بداية عصر الغيبة إلى يومنا هذا، ومن أين حتى نحدث رأي المعصوم عليه السلام، حتى نحدث من خلال ذلك، حتى نصل إلى اليقين والقطع والحدس القطعي بأن رئيس الملة، رئيس المذهب، أئمتنا عليهم السلام هم أصحاب هذا الرأي وموافقون على هذا الحكم. هذا منين نجيبه هكذا قطع؟ هكذا استكشاف لكل آراء العلماء. أتعلم ماذا يعني؟ هذا يؤدي بالحكم الشرعي إلى أن يكون بمصاف الضروريات والبديهيات المذهبية أو الفقهية أو عند الطائفة. وأن لنا مثل هذا الاستكشاف بوجود إجماع من أول عصر الغيبة إلى يومنا هذا، بل لابد أن نصعد شوية إلى عصر الحضور. من أين لنا أن نستكشف إجماع كل فقهاء الطائفة؟ لا سيما إذا لاحظنا أن عصر التدوين للآراء الفقهية بدأ متأخرا أو لم تصل لنا كتب أولئك العلماء. يعني عندما تلاحظ عصر التدوين ستجد أن أوائل الكتب، أن طلائع الكتب التي وصلتنا، الكتب الفقهية التي وصلتنا، هي الشيخ الطوسي ومعاصره وما بعده. أما ما قبله حتى ابن الجناد وابن أبي عقيل الشيخان الأقدمان لم تصل لنا كتبهم، ضاعت مع الكتب، مع الأسف مع الكتب التي ضاعت. إذ يعني لمطلع القرن الخامس إحنا يا الله عندنا كتب تدون الآراء الفقهية. نعم الروايات، كتب الروايات موجودة، لكن الإجماع مو كتب روايات، الإجماع كتب فتاوى. لازم فتاوى توصلنا، يعني كنت توصلنا آراء محمد ابن مسلم وآراء زرارة وفتاوى ابن تغلب وفتاوى يونس وفتاوى زكريا ابن آدم، كنت توصلنا فتاوى مثلا الكليني في هذه المسائل وفتاوى الصدوق في هذه المسائل، وصلت بعضها، لكن ما كتب مثلا صدوق وصلت بعض، المفيد وصلت، لكنها مو في كل المسائل، ومن قبلهم أيضا لم تصل إلينا، معاصروهم أيضا لم تصل إلينا فتاواهم. أيضا مسلك الحس أيضا غير مجدي وغير كافي. وأما مسلك الحدس فإن عهدة دعواه على مدعيها أن يقول هاي الإجماعات حدسية، وأنا إذا حصل إجماع أكتشف بالقطع، ما نقبل. كبرويا نقبله، لكن صغرويا ما نقبله. إشكال في مسلك الحدس إشكال صغروي يا إخوان. فإن عهدة دعواها على مدعيها وليس دعوى هذا المسلك، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك أن يقطع من خلال هذا الإجماع، يقطع باكتشاف قول المعصوم. إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه في ذاك المورد أو في يعني في مورد الاتفاق من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك. صل من المسلمات جدا يعني راح يصير كذلك. عندما متى يبلغ هذه الدرجة الحكم يبلغ هذه الدرجة؟ عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء. بل إذا أكو هيك اتفاق فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام، وإن يستلزم الموافق. لكن منين نجيب هكذا اتفاق في كل العصور وكل العلماء يقولون به؟ لو أكو هكذا اتفاق يمكن أن نستكشف قول المعصوم، نحدث قول المعصوم، وأن الإمام والرئيس هو أيضا موافق على قولهم، أخذوه من قوله عليه السلام. يستلزم عادة، يستلزم أي الملازمة. لاحظ عندما يقول يستلزم عادة يعني أن هذه الملازمة بناء على مسلك الحدس هي ملازمة عادية بين الإجماع واستكشاف قول المعصوم. يستلزم عادة موافقته لقول الإمام، موافقة هذا الاتفاق لقول المعصوم، حتى وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل. حتى لو كانوا قد استندوا هؤلاء العلماء من أول يومهم إلى يومنا هذا أفتوا بهذه الفتوى بهذا الحكم، لا يضرنا أننا نحتمل أنهم قد استندوا إلى رواية، وهذه الرواية لو اطلعنا عليها فإنها لن تكون ثقة في نظرنا. هذا الاحتمال لا يضر بذلك، لأنهم بأجمعهم من أولهم إلى آخرهم قد استندوا إلى هذه الرواية، نستكشف من إسنادهم قبول المعصوم بذلك أو قول المعصوم من خلال ذلك. إذن رئيسهم أيضا يقول بذلك، يعني المعصوم أيضا يقول بذلك. ما يضرنا أننا نحتمل وجود رواية هي المستند وهي ضعيفة، يقول المصنف هذا لا يضرنا، لو استطعنا أن نصل إلى مرتبة هذا الاتفاق راح يصير الحكم كأنه من الضروريات، قطعاً رأي الإمام موافق، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو حتى الأصل استندوا في ذلك، أحتمل أنه استندوا في ذلك إلى أصل عملي أو قاعدة عامة، ما يضر. سنستكشف من ذلك أن الإمام هو الذي دفعهم إلى ذلك الأصل والإفتاء على طبق ذلك الأصل. لكن من أين نأتي بصغرى هذا الإجماع؟ وكذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير. مسلك التقرير يحتاج إلى تقرير الإمام وقبول الإمام وسكوت الإمام ورضا الإمام عليه السلام. فكيف يمكن أن نستكشف قبول الإمام عليه السلام؟ كيف يمكن أن نستكشفه في عصر الحضور؟ منين نجيب أصل وجود الإجماع؟ صغرى الإجماع لا يمكن تحقيقها، ما وصلت لنا كتب فتوائية. في عصر الغيبة نقدر نحصل هكذا إجماع، ولكن من قال أن الإمام يجب عليه أن يتدخل؟ الإمام لا يجب عليه التدخل ما دام غائبا متخفيا. وكذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير بالبيان اللي ذكرته. مسلك التقرير نقول أما بلحاظ عصر الحضور منين نجيب الإجماع؟ صغرى الإجماع شلون نعرف التفقه؟ ما وصلتنا كتب نباوع لعصر، ما وصلتنا كتب. أما بلحاظ عصر الغيبة لا يجب على الإمام أن يتدخل ويمنع ويقرر ويمضي لأنه مختفي، ونحو هذا المسلك ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. إذن المعاصرون للإمام عليهم السلام من خلال الإجماع يقدرون يستكشفون قول الإمام، أما أمثالنا وأمثال حتى هذا الكلام حتى في مثل الشيخ الطوسي حتى في في مثل الشيخ المفيد يجي، حتى في مثل الشيخ الصدوق يجي بعد عصر الحضور، يعني في عصر الغيبة، كيف يتاح للفقيه إذا حصل الاتفاق، إذا حصل الإجماع، أن يستكشف قول الإمام عليه السلام؟ لا يمكنه ذلك. إيه، هذا أول يعني باب الإلهام. وهو الإلهام سبب شنو؟ سبب الإلهام قاعدة اللطف، يعني لا سبب الإلهام أنه الإمام لا بد أن يتدخل. طيب الإمام لماذا يجب عليه أن يتدخل؟ إما من باب قاعدة اللطف، تلاحظون كيف؟ من باب قاعدة اللطف نقول قاعدة اللطف هنا هم تجب، لأن الإمام أصلا مختفي، والأسباب التي دعت إلى اختفائه يمكن أن نتمسك بها لاختفاء الحكم الشرعي أيضا. اختفى الحكم، هو الإمام مختفي، لو كانت قاعدة اللطف تجري لجرت في وجود الإمام، لا في الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي. تلاحظون كيف؟ فإذا من خلال قاعدة اللطف ما يمكن أن نثبت تدخل، وجوب تدخل الإمام حتى يلهم. يجب الإلهام لأنه يجب عليه التدخل، تلاحظون كيف؟ أو يبتني ذلك على أساس الرضا من قبله، هذا هميته، لأنه لا إنما نستكشف قبوله ورضاه لو كان يجب عليه أن يتدخل حينئذ، لأنه مبلغ ويعلم الجاهلين، ولأن الأحكام الشرعية قد تضيع، فلا بد أن يتدخل لكي تنحفظ المصالح كله لو كان موجود واجب عليه، أما مع غيبته فلا يجب عليه كل ذلك. تلاحظون كيف؟ أصل الإلهام هم مناقش فيه، أصل الإلهام، فإذا لا يجب على الإمام أن يلهم. تلاحظون كيف؟ إذا لا ينفعنا إلا الإجماع الدخولي، والإجماع الدخولي لا معنى له، الإجماع الدخولي لا معنى له. إذا الإجماع المحصل ما إلى قيمة في أزمة في أزمنة الغيبة المتعددة، تلك الأزمنة المتعددة لا فائدة بالإجماع المحصل. حتى لو حصلت أنت بنفسك أو الشيخ صاحب الجواهر بنفسه حصل الإجماع، أو من قبله المحقق النراقي أو صاحب مفتاح الكرامة، أو أصعد شوف العلامة الحلي، أو تصعد قبل ذلك ابن إدريس، دول الأعلام حتى لو حصلوا الإجماع نفسهم بأنفسهم لا ينفعهم الإجماع، وفقا لنظرية المظفر رضوان الله عليه هذا الإجماع غير نافع ولا قيمة له، لا قيمة له. نعم الحاضرون عصر الحضور المعاصرون للمعصوم أولئك ينفعهم الإجماع المحصل، لكن بشرط أن يقطعوا أن الإمام هو أحد أولئك الذين حصلوا أقوالهم، هذا بلحاظ الإجماع المحصل. أما الإجماع المنقول وهو دائرة الابتلاء عندنا، الإجماع المحصل عادة مو دائرة الابتلاء عندنا، الإجماع المنقول عادة هو دائرة الابتلاء عندنا الذي نبتلي به، والإجماع المنقول. المصنف في هذا العنوان يجعل الأبحاث في أربعة نقاط، يجعل البحث في أربعة نقاط. النقطة الأولى يحرر فيها محل النزاع، من الإجماع المنقول الذي نبحث عنه؟ واحد. اثنين، الأقوال ثلاثة، نذكر الأقوال. ثلاثة، وجوه هذه الأقوال، أدلة هذه الأقوال. أربعة، رأي المصنف قدس سره، يختار أي قول من هذه الأقوال. أما بلحاظ النقطة الأولى تحرير محل النزاع، من الإجماع المنقول الذي نبحث عنه؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الإجماع ابتداء ينقسم إلى محصل ومنقول. محصل يعني الباحث بنفسه يتتبع أقوال الفقهاء لكي يصل إلى الاتفاق والإجماع، مثل هذا اللي يدعي الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عندما نرجع إلى كتابه المبسوط مثلا ونجد دعواه الاتفاق، أو عندما نرجع إلى كتابه العدة ونجد دعواه الإجماع على حجية خبر الواحد، هذا إجماع محصل له، لكن بالنسبة لنا هو إجماع منقول. محصل يعني هو تابع أقوال العلماء واحدا واحدا ووصل إلى توافقهم على هذا الحكم، على هذه الفتوى، يتابعها فيجد الإجماع على هذا الحكم. هذا محصل الإجماع المنقول. لا، أنا عندما أرجع إلى دعوة الإجماع الموجودة في كلام شيخ الطائفة أو ابن إدريس أو العلامة أو المحقق أو الأردبيلي أو البهبهاني أو الشيخ الطوسي أو صاحب الحدائق، لمن أرجع إلى هؤلاء، إلى هذه الأقوال التي تدعي وجود الإجماع، هذا إجماع بالنسبة لي إجماع منقول. اللي يدعي الإجماع يقول أجمعت الطائفة، هذا إجماع محصل له، لكن بالنسبة لي هو إجماع منقول. هذا الإجماع المنقول هم على قسمين، ترى ينقل الإجماع بالتواتر، وترى ينقل الإجماع بخبر الواحد. إجماع تواتري يعني فد واحد، فد 20 فقيه من فقهائنا وصلتنا كتبهم كلهم يدعون وجود الإجماع على الحكم الفلاني، كلهم يدعون الإجماع. التواتر بعد 20 يوجب القطع أو لا يوجب القطع. إذا تقول ما يوجب يعني يحتاج عدد أكبر، لكن 20 عادة يوجب القطع. تواتر، هذا ينقل يقول أنا بحثت وجدت أجمعت الطائفة، ذاك يقول أجمعت الطائفة، وهكذا. مم لازم قطع إذا هذه تكرر النقول أدت إلى القطع، أكو تواتر، وإلا فلا تواتر. حينئذ أكو إجماع منقول بالتواتر، وهناك إجماع منقول بخبر الواحد. خبر الواحد يعني واحد نقل أو اثنين أو ثلاثة من العلماء، هم دون التواتر، واحد أو متعدد، واحد من العلماء نقل الإجماع، اثنين شيخ الطوسي مثلا والشيخ ابن إدريس نقلوا الإجماع، وهكذا. فهذا إجماع منقول بخبر الواحد. محل بحثنا ما هو؟ محل بحثنا ليس الإجماع المحصن، الإجماع المنقول، كما أن محل بحثنا ليس الإجماع المنقول بالتواتر، وإنما الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأن الإجماع المنقول بالتواتر حكمه حكم الإجماع المحصل. يعني بدل ما أنت بنفسك تبحث عن علماء تلك الحقبة الزمنية، راح يصل إليك هذا الإجماع وصولا قطعيا. التواتر يحقق القطع والجزم، خلاص يصل إليك إجماع والاتفاق وصولا قطعيا، حاله حال الإجماع المحصل. إذن كلامنا بالإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا حجة أو ليس بحجة. بعد ثانيا، ما زلنا في محل تحديد في بحث تحديد محل النزاع. الإجماع الدخولي، إذا فد واحد من الفقهاء يبني على الإجماع الدخولي، منه سيد المرتضى يقول أن حجية الإجماع، وإذا ادعينا الإجماع فذلك من باب قطعنا بأن أحد المجمع هو المعصوم عليه السلام. الإجماع الدخولي خارج عن محل بحثنا. إذا فد واحد يعتقد بأن الإجماع حجة لأن أحد المجمعين هو المعصوم عليه السلام، جاء ونقل لنا الإجماع، حينئذ هذا اللي ينقل قول المعصوم مباشرة، هذا ينقل قول المعصوم. يعني في زمن الحضور أكفد واحد راح إلى المدينة وتفحص عن آراء علماء المدينة، وما يعرف الإمام عليه السلام، تفحص عن آراء علماء المدينة وقال كل علماء المدينة في سنة 140 للهجرة أجمعوا على كذا، هذا إجماع دخولي، أحد المجمعين هو المعصوم عليه السلام. هذا داخل بعد بحجية خبر الواحد، هذا داخل بحجية خبر الثقة. غاية الأمر أكو فرق بين خبر ينقل لي زرارة مباشرة يقول سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، وبين هذا اللي يقول أجمع علماء المدينة أو أجمع علماء الطائفة في سنة 140 للهجرة، الفرق واحد، وهو أن زرارة يعرف أن المسؤول هو المعصوم، وهذا ما يعرف أن القائل هو المعصوم من هو بالتحديد. نقل عن مجموعة، هذا الفرق لا يشكل مانعا عن الحجية. إذن الإجماع الدخولي خارج عن محل كلام، الإجماع الدخولي حجة، الإجماع المنقول الدخولي حجة. يعني إذا عرفنا أن هذا الفقيه عندما ينقل الإجماع فإنه ينقل الإجماع بنحو الإجماع الدخولي، خلاص هذا قال نقله حجة، لأن هذا خبر عن المعصوم عليه السلام، هذا خبر واحد حجة، كل أدلة حجية خبر الواحد تشمله. إذن هذا خارج عن محل كلامنا. إذن محل كلامنا الإجماع المنقول بخبر الواحد على أن لا يكون إجماعا دخوليا، على أن لا يكون الناقل ناقلا لرأي المعصوم في ضمن المجمعين نقلا حسيا. إذن كلامنا الإجماع المنقول بخبر الواحد بناء على غير الإجماع الدخولي، بناء على النظريات الثلاثة المتأخرة. هذا حجة لو مو حجة؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الحجية مطلقا، صاحب المعالم قدس سره قائل بهذا القول، تبعه صاحب الفصول الحجية مطلقا، هذا خبر واحد وخبر الواحد حج، خبر الواحد حج، وهذا خبر واحد. أليس ناقل الإجماع ينقل لنا كما ينقل لنا زرارة؟ نعم، هذا ينقل لنا حكما شرعيا، إجماع الطائفة على حكم شرعي، خلاص خبر الواحد حجة. إذا بنيتم على حجية خبر الواحد فهذا خبر واحد، وتأتي فيه شرائط الحجية، من قال باشتراط العدالة هنا كن يشترط العدالة، كفاية الوثاقة هنا الوثاقة كافية، أيا كان كل مطالب خبر الواحد وحجية خبر الواحد تجي نطبقها في الإجماع المنقول بخبر الواحد. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الإجماع ليس بحجة مطلقة، ليس بحجة مطلقة، لأن هذا الإجماع المنقول وإن كان خبر واحد لكنه خبر واحد ليس بحجة. شي يفيدنا خبر الواحد غير الحجة؟ هناك أخبار، هناك خبر الثقة، هناك خبر الخبر الموثق الصحيح الحسن الضعيف، الضعيف هم خبر واحد لكنه ليس بحجة. هذا الإجماع يندرج تحت خبر الواحد لكنه خبر واحد ليس بحجة، رح يبين وجهه. المهم هاي فهرسة الأقوال. والقول الثالث المفصل، ولعل هو المشهور عند المتأخرين الذي اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله، قسم الشيخ الأنصاري الإجماع المنقول بخبر الواحد إلى إجماع منقول عن كل علماء الطائفة، عن جميع علماء الطائفة، وإلى إجماع منقول عن بعضهم، عن جملة منهم. الإجماع المنقول عن كل علماء الطائفة هذا حجة، لكن الإجماع المنقول يعني ينقل أن بعضه إيش ينقل بعضه، قال الإجماع نستفيد من صاحب هذا القول أن علماء برهة زمنية معينة، أن هذا العصر الذي كان يعيش فيه هذا العالم، هذا عصر ذهب كل علمائه إلى هذه الفتوى، هذا ليس بحجة. وبالتالي إذا نقل الإجماع لنا الشيخ الطوسي القائل بحجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف، وحجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف ما تحتاج إلى إجماع كل العلماء، يكفيه إجماع 100 سنة من العلماء فيطبق على ذلك الإجماع قاعدة اللطف، حينئذ هذا الإجماع مو حجة عند الشيخ الأنصاري قدس سره. بينما إذا ناقل الإجماع كان يعتمد نظرية الحدس كما عليه مشهور المتأخرين، حينئذ فإن هذا الإجماع يكون حجة لأنه نقل للإجماع لكل علماء الطائفة من عصر الغيبة إلى يومنا هذا. حينئذ ما هي أدلة هذه الأقوال؟ فهذا فهرس للأقوال، أدلتها هي المهمة. طبعا لنا حق أن نسأل عن الأدلة، لأن الإجماع المنقول ما يحصل للقطع، إجماع المحصل قلنا نظريا ثبوتا لا نحتاج أن نبحث، لكن الإجماع المنقول ما يحصل القطع، يحصل الظن. شنو فتشمله أدلته عدم اعتبار الظن؟ الآيات الناهية عن اتباع الظن تشمله، جارية فيه، فكيف يمكن الاعتماد عليه؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه في الاعتماد عليه؟ نقدر نطبق في 3-4 دقائق، فلا بد من بحث الوجوه. الإجماع المنقول، إن الإجماع في الإصطلاح، هاي النقطة الأولى، والنقطة الثانية اليوم أخذناها، إن الإجماع في الإصطلاح ينقسم إلى قسمين. أولا الإجماع المحصل، والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. الشيخ الطوسي يبحث ويحصل الإجماع، أو العلامة الحلي يحصل الإجماع، وهو الذي تقدم البحث عنه وآمنا به نظريا، لكن عمليا قلنا لا يكشف عن قول المعصوم بالقطع واليقين. ثانيا الإجماع المنقول، والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء، مثل صاحب الجواري يدعي الإجماع، مثلا شيخ الطوسي ينقل لنا الإجماع، له محصل لنا منقول، سواء كان النقل له بواسطة، النقل للإجماع بواسطة أم بوسائط. إحنا بس الشيخ الطوسي نقل لنا إياه، هذا واسطة واحدة. مر الإجماع منقول لا مو بهذه الطريقة. العلامة الحلي يقول نقل الإجماع، تلاحظون صارت واسطتين، نقل الإجماع عن جماعة، هذا صار واسطتين، العلامة ومن نقل عنه الإجماع. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، فإجماع منقول بالتواتر هذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجي، مثل ما المحصل حجة يكشف لنا بالقطع، وكذلك هذا المنقول بالتواتر حجة. يعني فالعشرين فقيه قلوا لي أكو إجماع، خلاص كافي، صار عندي قطع بالإجماع، فهذا الإجماع قطعي، هذا يكشف عن قول المعصوم لولا. فإذا قلنا الإجماع المحصل كاشف عن قول المعصوم، هذا هم كاشف، وإلا فلا. تابع له حكمه حكم المحصل من جهة الحجية، فمن بنى على حجية الإجماع المحصل على واحدة من تلك الطرق الأربعة يبني على حجية هذا الإجماع على واحدة من تلك الطرق أيضا. وأخرى يقع هذا النقل على نحو خبر الواحد، سواء فقيه واحد نقل الإجماع أو مجموعة. وإذا أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير، يعني المنقول بخبر الواحد، وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته على أقوال. لكن قبل بيان الأقوال بعد عندنا كلام نقطة أخرى في بيان محل النزاع، ولكن الذي يظهر أن الأصوليين متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي. إذا فد واحد من الفقهاء نقل إجماع دخولي، يعني قال أنا سمعت من الفقهاء الموجودين، العلماء الموجودين في المدينة 140 للهجرة، سمعت منهم هذا الحكم بأجمعهم، ولم أترك واحدا منهم إلا وسألته، أجمع علماء المدينة. خب هذا نقل للإجماع الدخولي، هذا حجة، اتفق الأصوليون على حجيته. ما هو نقل الإجماع الدخولي؟ وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم، تتبع فتوى المعصوم أيضا، يعني تتبع رأي المعصوم، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين.
يقول المصنف يظهر أنهم متفقون على حجية هذا الناقل وينبغي أن يتفقوا على ذلك، يعني على حجية هذا الناقل. لماذا؟ لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا بنفسه بعينه حين سماع الناقل منه. إلا زرارة يسمع ويعرف الإمام، لا، فالواحد ما يعرف الإمام ويسأل منه يجي ينقل لي، هذا كافي ما دام عرفت أنه ناقل عن الإمام. وهذا الناقل حسب الفرضي قد نقل عن المعصوم بلا واسطة، وإن لم يعرفه بالتفصيل، غير أن الإجماع الدخولي، فإذا الإجماع الدخولي حجة بلا كلام، غير أن الإجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع، مما يعلم عدم وقوع نقله، ماكو إجماع دخولي نقل إجماع ليش؟ لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة. كيف واحد شايف كل أهل المدينة وكيف منين شاف الفقهاء شنو حضر عند الإمام عليه السلام؟
حتى في عصر الأئمة،
عصر الأئمة هم صعب، هم صعب، يعني هذا يعني يحتاج
عشان يكون خلاف بين الأئمة وبين فقهاء العام.
لا لا، لو 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 ذهب إلى المدينة وتتبع كل الأقوال ونقله، تلاحظون هذا صعب، طبعا هذا صعب، أن ما موجود، ما عندنا شيء، هذا كله فرضيات. إجماع الدخول يبقى طريقة فرضية، مو أكثر من ذلك، غير أن الإجماع الدخول ما يعلم عدم كذا، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله، ينقل الإجماع على هذا الوجه ويدعي ذلك، وعليه فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول لكن بخبر الواحد، غير الإجماع الدخولي في الطرق الثلاثة، بناء على الطرق الثلاثة المتأخرة، وهو كما قلنا على أقوالين. النقطة الثانية الأقوال إن شاء الله أطبقها أيضا يوم غد، والحمد لله رب العالمين.